كان أيضا يناسب أن يكون هذا بيان توطئة لتبيين الجواز لا لتبيين عدم الجواز، وإلا لم يكن يحتاج إلى التقييد لهذا الفرق ما هو دونه أولى بعدم القبول مما إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، لأن هذا أقل حد يعقل من قبول شهادة النساء مع الرجال. إذن فإذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان هذا كانت شرطية للجواز، ثم توجد شرطية ساقطة ولم يجز في الرجم جزاء تلك الشرطية الثانية، وهي وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم كما في تلك الرواية تماما. فهم توجد قرينة خارجية على هذا السقط، وهم قرينة داخلية. قرينة داخلية سياق إذا شهد ثلاثة رجال، سياق فرض هذه الفرضية، مع أنه لو كان يراد النفي مطلقا لا يحتاج إلى فرض، يقول لا يجوز في الرجم، لا تفرض شهادة النساء، لا تجوز شهادة النساء في الرجم. فهم قرينة تلك الرواية المتطابقة مع هذه الرواية من حيث التعبير، وأيضا سنده نفس هذا السند وراويه نفس هذا الراوي وهو ابن أبي عمر عن حماد. فعلى هذا تكون هذه الرواية بالعكس من روايات الجواز لا من روايات عدم الجواز. هذا أولا.
قد يقال بالنسبة لقرينة الشرطية ليس فيها قرينة، وإنما لدفع توهم من أن أخرى، والضرورة أن شهادة المرأة الواحدة باعتبار نقصها غير معتبرة، وهو دفع توهم شهادة كاملة من طرف النساء إذا كان
من شهادة كاملة من طرف النساء إلى صور عديدة، مو فقط هذه الصور، هذه أقل الصور، أكو صورة أخرى أن يكون رجلان وأربع نسوة هم كاملة لإزاء كل رجل امرأتان، أيضا شهادة كاملة. إذا كان الإمام يريد أن يقول أنه لا يجوز الرجم في الرجم شهادة النساء حتى بالاشتراك مع الرجال، تقييد بهذه الفرضية لا يحتاج، يقول لا يجوز لأن تلك أولى بعدم الجواز. لماذا في مقام عدد بيان عدم الجواز قيد عدم الجواز بأن يكون ثلاثة رجال وامرأتان، رجلان وأربع نساء بالأولوية لا يجوز، إذا ثلاثة رجال مع امرأتين لا تجوز شهادته، فرجلان وأربعة نسوة بالأولوية لا يجوز شهادتهن. إذا لم يكن النظر إلى الإثبات، إذا كان النظر إلى التجويز باعتبار أن التجويز فقط في هالحد يجوز، وهو أن يكون ثلاثة رجال وامرأته، فحينئذ التقييد لازم حتى يخرج صورة رجلين وأربع نساء. أما إذا كان النظر إذا كان المقصود نفي الجواز، هو يقول لا تجوز شهادة النساء في الرجل مطلقا،
لا إطلاقية تصير، دلالة إطلاقية أضعف من الدلالة الصريحة. شهادة النساء يحتمل السنة أربع نساء، ما يتوهم أنه ثلاث رجال ومرأتين، فيجيبها كمقدار أعلى لا يقبلها بالأولوية، يستدل
أربع نساء.
لو قال أربع نساء شهادة النساء
لا تقبل، لا تجوز
يعني، فيحتمل السنة أربع نساء لا تقبل، ما يحتمل ثلاث رجال ومرأتين،
لا أخو هذا
الاحتمال
هو الأنسب باعتبار أنه ذاك أيضا لا يجوز، يفيد للسامع أنه ذاك أيضا لا يجوز، كما أن هذا لا يجوز كل صوره لا يجوز. تقييد عدم الجواز بهذه الصورة التي هي أقل الصور هذا التقييد غير مناسب. إذا كان النظر إلى عدم الجواز الحين غير يصير من قبيل الأنساب، كان من قبيل ذي لا تجوز شهادة النساء في القتل، هناك يقول لا تجوز شهادة النساء بأي شكل من أشكال التلفيق، لا تجوز شهادة النساء في القتل. إذن هذا الفرضية بنفسها قرينة على أن هذه الفرضية هذه الشرطية تناسب مع أن يكون جزاءها الجواز لا جزاءها عدم الجواز، وعدم الجواز جزاء شرطية أخرى التي هي سقطت هنا في هذه الرواية. وعلى كل حال الوجه الأول هو حصول الإطمئنان بوجود سقط في رواية ابن أبي عمير،
ينفي
لأنه
كان مركز
المشاهد، ما كان شيء مركز، لا لم يكن شيء مركز بهذا الشكل، لأن الفترة السنية مو هذه الفترة السنية على عدم جواز عدم قبول شهادة النساء مطلقا حتى ثلاثة رجال وامرأتان، لم يكن شبهة من هذا القبيل حتى ينفي تلك الشبهة. وعلى كل حال الوجه الثاني من الوجوه أن هذه الرواية مخالفة لعمل الأصحاب، فإنه لم يعمل بهذه الرواية، يعني لم يفتي أحد من الأصحاب بعدم قبول شهادة ثلاثة رجال وامرأتان في إثبات الرجل، إلا مثلا سلار والعماني، هؤلاء القدامى جدا الذين لا ضير في مخالفتهم، فحينئذ تسقط الرواية عن الحجية باعتبار إعراض المشهور عنها، وإعراض المشهور القدماء لا إشكال أنه يوجب وهنا في حجية سند الرواية، في حجية الرواية بحسب الحقيقة، وعدم شمولها مشمولية هذه الأدلة حجية خبر التكلم. الوجه الثالث أن هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات، وتلك الروايات قلنا أنها متواترة إجمالا مستفيضة، فحينئذ تكون هذه الرواية مما يعارض، يكون مصداقا للخبر للدليل الظني المعارض مع الدليل القطعي، وكل دليل ظني عارض مع الدليل القطعي يسقط عن الحجية على أساس قاعدة منقحة في بحوث تعارض الأدلة، فأيضا تسقط هذه الرواية عن الحجية. ورابعا لو سلمنا عدم قطعية تلك الروايات وعدم قدح إعراض المشهور بل مثلا شد الإجماع بحجية السند، مع ذلك نقول أن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، لأن غايته التعارض بين هذه الرواية وبين تلك الصحاحة المتقدمة الدالة على الجواز الصريحة في الجواز، فإن تلك أيضا كانت صريحة في الجواز، هذه صريحة في عدم الجواز، تلك صريحة في الجواز، حينئذ تتعارض الروايتان الطرفان يتعارضان، فتنتهي النوبة إلى تطبيق قواعد باب التعارض، وقواعد باب التعارض عبارة عن الترجيح أولا بموافقة العامة، وثانيا بموافقة الكتاب، وثانيا بمخالفة العامة. في المقام من حيث الموافقة مع الكتاب قلنا أنه الكتاب ليس فيه دلالة لا على هذا ولا على ما في القرآن.
ليش نرجع إلى العمومات الكتاب؟
لا العلاج الشرجيح نريد أن نرجح رجوع العمومات بعد التساقط، لا قبل التساقط. هناك أحد مرجحين تامين في باب في بحث التعارض، المرجح الأول موافقة الكتاب، والمرجح الثاني مخالفة العامة. المرجح الأول ليس موجودا لا في هذا الطرف لا في ذاك الطرف، لكن مخالفة العامة موجود، فإن هذه الرواية الدالة على عدم الجواز موافقة مع العامة، وتلك الصحاح كلها مخالفة مع العامة، فإن العامة كاد أن يجمعوا على أنه لا تقبل شهادة النساء مطلقة في باب السنة، إلا من شد منهم من قبيل ابن حزم مثلا يقال عنه أنه يقول بالجواز، وإلا الجمهور جمهور فقهاء العامة على أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود مطلقة في إثبات الزنا مطلقة. إذن فالنتيجة أيضا حمل هذه الرواية على التقية كما صنع الشيخ الطوسي قدس سره. هذه وجوه أربعة لإسقاط هذه الرواية أو إخراج هذه الرواية عن أن يكون مستندا لإثبات عدم الجواز. فالصحيح في الطائفة الثانية أنه تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في إثبات حد الزنا حتى الرجل فضلا عن الجد. الطائفة الثالثة ما دلت من الروايات على ما دل من الروايات على قبول شهادة رجلين وأربع نسوة أيضا، ولكن في خصوص الجلد، في إثبات الجلد فقط لا في إثبات الرجل. طبعا الطائفة الثانية تكون تخصيصا للطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى دلت على عدم الجواز مطلقة كما قلنا، الطائفة الثانية دلت على الجواز في ثلاثة رجال وامرأتين، فتكون تخصيصا لإطلاق الطائفة الأولى. الطائفة الثالثة أيضا لو تمت تكون تخصيصا ثانيا للطائفة الأولى، فإن الطائفة الأولى كما قلنا تدل على عدم جواز وقبول شهادة النساء مطلقة لا وحدهن ولا مع الرجال، فأي مقدار يخرج يكون تخصيص في الواقع في تلك الطائفة. هذه الطائفة متمثلة في رواية واحدة، وهذه الرواية هي صحيحة الحلبي الثانية التي يذكرها الشيخ الحر في أبواب الزنا، الباب 30 من أبواب الزنا هناك. هذه الرواية التي قرأنا صدرها تدل على قبول شهادة ثلاثة رجال وامرأتان في الرجل، وليلها وإن شهد عليه. قال الحلبي عن أبي عبد الله أنه سئل عن رجل محسن فجر من امرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجل، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهما ولا يرجم، ولكن يضرب حد الزاني. هذه الرواية تدل على أنه يثبت بشهادة رجلين وأربع نسوة الجلب، وإنما لا يثبت الرجم بالخصوص. لو لم تكن هذه الرواية نحن كنا نثبت عدم، كنا نحكم بعدم ثبوت حتى الجلب بشهادة رجلين وامرأتين تمسكا بالمطلقات المتقدمة التي تدل على أنه لا تجوز شهادة الرجال بالحدود، خرجنا عنها بمقدار ثلاثة رجال وامرأتين. أما ما دون ذلك من اشتراك النساء بعد يبقى على الإطلاق. بل في بعض روايات الطائفة الأولى أيضا توجد مطلقات تدل على عدم قبول شهادة رجلين وأربع نسوة حتى في الجلد بالإطلاق، من قبيل رواية أبي بصير مثلا، رواية أبي بصير في صفحة 251 و259 أيضا فيها دلالة على ذلك. في هذه الرواية يقول: سألته عن شهادة النساء قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح، النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة، غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة، حيث أنه ذكر حد الزنا لم يقل الرجم بالخصوص. فعندما يقول لا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة قد يكون، قد يقال أن ظاهره الإطلاق أنه لا يجوز حتى في الجلد، اللهم إلا أن يقال أنه عندما قال ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا أراد من حد الزنا حد الزنا الذي فيه دم، يعني فيه قتل وهو الرجم. وعلى كل حال إذن فلولا هذه الرواية، هذه الصحيحة، صحيحة الحلبي الأخرى، كنا نقول بعدم قبول شهادة رجلين وأربع نسوة حتى في الجن والله الرجل تمسكا بالمطلقات الأولية. لكن هذه الرواية جاءت ولا محالة تكون مخصصة لتلك الروايات، فيكون دليلا على قبول شهادة الرجال الاثنين مع النساء الأربع في إشراط الجلد، وهي موردها. وإن كان مورد هذه الرواية المحصن، إلا أن يستفاد من ذلك، يستفاد من هذه الرواية أيضا بالفحوى أنه إذا كان غير محسن أيضا يثبت في حقه الجلد. مورد الرواية: سئل عن رجل محسن فجر بامرأة، يقول: وإن شهد عليه، على هذا المحسن، رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم، ولكن يضرب حد الزاني. مورد الرواية: وإن كان المحسن، إلا أن التعدي منه إلى غير المحسن، إلى غير المحسن تام في الواقع، ولا يقال أن هذا قياس، لأن المستظهر من هذه الرواية أن الملاك في التفصيل هو أنه لا يمكن إثبات القتل والرجم بشهادة أربع نساء ورجلين، أن الملاك هذه الخصوصية، لا أن الملاك كون المورد محسن أو غير محسن، لأنها هي متكفلة للصورتين، يعني لثلاثة رجال وامرأتين ولي أربع نساء ورجلين. إذن فالمستفاد من هذا التفصيل الوارد في نفس الرواية عرفان أنه إنما لم يقبل في المحسن لأنه لا يمكن إثبات الرجم بذلك والقتل بذلك، لا لكونه لكون هذا المورد محسنا فقبل هذه الرواية، فقبلت هذه الشهادة، قبلت هذه الشهادة في إثبات الحد، الحد الأصغر وهو الجلد، من باب أن الحد الأكبر لا يمكن ولا يكفي فيه شهادة رجلين وأربع نساء، لا من باب أنه خصوصية في باب المحسن هي التي سببت أن تقبل هذه الشهادة هنا، حتى يقال: فمن يقول أنه تقبل هذه الشهادة أربع نساء ورجلين في غير المحصن. إذن فالإنصاف أن الرواية من حيث الدلالة على أن هذا الحد الأصغر يثبت بهذه الشهادة، الحد الأصغر وهو الجلد يثبت بشهادة أربعة نساء ورجلين، هذه الدلالة واضحة سواء كان في مولد المحصن أو في مولد غير المحصن، وهذا يكون دليلا على هذا الحكم. بل يمكننا أن نستدل بدليل آخر أيضا على هذا الحكم، وهو قبول شهادة رجلين وأربع نساء في إثبات الحد الأصغر، وهو المفهوم الوارد في بعض روايات الطائفة الأولى. فإن روايات الطائفة الأولى بعضها كان التعبير فيها متضمنا على مفهوم، بل أكثرها كان كذلك. مثلا صحيحة الحلبي هكذا تقول، التي استدلنا بها على قبول شهادة ثلاثة رجال وامرأتان في الرجل، هذه الصحيحة كانت تقول إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فيجوز طبعا، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجوز في الرجل. هذا لم تجوز في الرجل قيده، لو كانت لا تجوز لا في الرجل ولا في غير الرجل قيده لم تجوز في الرجل كان زائدا. لماذا يأتي هذا القيد؟ والقيد ظاهره الاحتراز، فيكون له مفهوم. ولا تقولوا أن القيد قبل ليس له مفهوم، القيد والوصف قرأنا في الأصول أنه ليس له مفهوم، فإننا هناك أيضا بينا أن القيد والوصف أيضا له مفهوم، غاية الأمر المفهوم الجزئي، بمعنى أنه لا بد أن يكون مورد ينتفي فيه الحكم ولو مورد واحد بانتفاء القيد، وإلا كان القيد لغوا لا احترازي. لو كان تمام موارد فقدان القيد أيضا يكون القيد تمام موارد فقدان القيد كان الحكم ثابتا فيه. إذن لماذا قيد؟ لو كان هذا الحكم ما يسمى بالمفهوم الجزئي الذي ينفى في بحث المفهوم عن الوصف والقيد المفهوم الكلي، أما المفهوم الجزئي لا بد من ثبوته، وإلا كان خلاف احترازية القيد. عندما يقول أكرم العالم الفقيه، لو كان كل عالم غير الفقيه أيضا يجب إكرامه كالفقيه، إذن لماذا جاء بكلمة الفقيه؟ لابد أن يكون ولو عالم واحد من غير الفقيه ولو بنحن جزئي لا يجب إكرامه، حتى يقال قيل الفقيه لإحتراز عن تعميم على ذلك العالم الذي لا يجب إكرامه. فلابد أن يكون للقيد مفهوم جزئي، فإذا أدى في مورد أن المفهوم الجزئي في مورد أن الموارد كان ملازما مع المفهوم الكلي لا محالة يثبت حينئذ المفهوم للقيد هناك. وهنا من هذه الموارد فإن هنا لا معنى لافتراض أنه إذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجوز في الرجم، غير الرجم ليس هناك إلا شيء واحد وهو الجلد، ليس وراء الرجم مورد آخر بهذا الحد، يعني عقوبة أخرى لهذا بل لحد الزنا إلا الجلد. فعندما يقول لم يجوز في الرجم يكون مفهومه الجزئي لا محالة مسابقا، مع أنه يجوز في غير الرجل الذي ليس إلا شيء واحد وهو الجلد لا محالة، فيجوز في الجلد. فيمكن الاستفادة من هذا القيد الوارد في هذه الروايات أيضا أنه تجوز شهادة أربعة نساء مع رجلين في الجلد، فلا ينحصر المدرك والدليل على الجواز في خصوص صحيحة حلبي، بل يمكن استفادة ذلك من مفهوم القيد الوارد في تلك الروايات، في أكثر الروايات الواردة في الطائفة السابقة قيد في الرجم كان موجود، مما يدل على أن المقصود أنه في الرجم لا يجوز بالخصوص، أما في غير الرجم يجوز، وليس غير الرجم شيئا إلا عبارة عن الجهل لا شيء آخر في باب الزنا وعليه. فهذا يكون أيضا دليلا على جوازي
هذا المفهوم.
وأما ما ذكرنا
ما يعني ما يصير اشتباه بين مفهوم الوصف والشرط هنا، هاي فيدنا مفهوم وصف،
وهذا وصف هنا قيد في الواقع، بس هذا القيد مفهومه الجزئي، لأن القيد هو مفهوم جزئي ليس له مفهوم كلي، والمفهوم الجزئي في المقام يساوق مع ما نريده، ونحن أيضا نستفيد من المفهوم الجزئي في هذا المورد. و العلامة قدس السروه نقل عنه عن كتابه عن كتاب المختلف أنه يقول بأنه لا يقبل هذه الفتوى، يعني لا يقبل ثبوت الجلد أيضا بأربعة نساء ورجلين بدعوى أنه لو ثبت الزنا فيثبت الرجم أيضا في مورد الرواية، لأن مورد الرواية محصن. لو ثبت الزنا حتى إذا ثبت الزنا ثبت حكمه، وحكم الزنا في المحصن إنما هو الرجم. وإذا لم يثبت الزنا فلا يثبت الجلد أيضا، لما لا يجلد هذا المؤمن الذي أو هذا غير المؤمن الذي ارتكب هذه المعصية، لما لا يجلد؟ إذا لم يثبت الزنا فلا يمكن الجلد أيضا. وإذا يثبت الموضوع فالموضوع عبارة عن زنا إنسان نعلم بكونه محصنا، وإذا ثبت أن هذا المحصن قد زنا لا بد وأن يرجم لا محالة. كيف يمكن الجامع بين ثبوت الزنا ولذلك يثبت عليه حد الرجم حد الجلد وبين عدم رجمه، مع أننا عالمون بأنه محصن ولا شك في إحصانه، وإنما الشك في صدور الزنا منه وعدم صدور الزنا منه، ليس الشك في أنه زان في أنه محصن أو ليس بمحصن. وبهذه بمثل هذا الكلام حاول أن يرفع اليد عن هذه الرواية، إلا أن هذا الكلام واضح الجواب باعتبار أن المستفاد من هذه الرواية، من الواضح أن المستفاد من هذه الرواية من سائر الروايات أن الرجم باعتباره الحد الأكبر وهو القتل، وهو أمر خطير لا يكتفي الشارع فيه إلا بأربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين لأهمية القتل وأهمية الرجم. وحينئذ هذا الإنسان أساسا هذا الإنسان المحصن أصل الجريمة، حيث أنه صادر من أصل الحد يستحقه، إذ لا معنى لأن يكون هذا الإنسان المحصن أحسن حالا من غير المحصن. غير المحصن إذا يزني يثبت في حق هذا الشيء ويحكم عليه بالجلد، لكن إذا صار محصنا لأنه أصبح محصنا وإذا ثبت الزنا لابد أن يثبت الرجم عليه، وإلا لا يعقل يحكم بأنه لا يحد أصلا هذا المحصن، لأنه لو ثبت الزنا في حقه لابد أن يثبت حكمه وحكمه الرجم، وهو لا يمكن إذن فلا يحد أيضا، فلا بد من أن يقال أنه لا يثبت الزنا في حق المحصن فلا يحد أيضا. هذا معنى أن المحصن أصبح أحسن حالا من غير المحصن، وأن غير المحصن يثبت في حقه الزنا وبالتالي يجلد، لكن غير المحصن لا يثبت في حقه الزنا ولا يجلد. هذا أمر غير عرفي وغير عقلي أيضا، لا العقل يساعد عليه ولا العرف. وإنما المستفاد من مثل هذه الروايات أن الشرع يريد أن يقول إذا كان يثبت الزنا، بس يثبت من آثار الزنا الجنائية يعني من العقوبات المترتبة على الزنا ما يكون دون القتل، أما القتل لأهميته وخطورته لا يثبت إلا إذا كان الشهود أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. إذن فظهر أنه إلى هنا أن الصحيح هو ثبوت الجلد حد الجلد بالخصوص برجلين وأربعة نساء. إذن فثبت إلى هنا أنه يثبت حد الزنا حتى الراجم بثلاثة رجال وامرأة، ويثبت حد الجلد بالخصوص دون الراجم بحتى أربعة نساء ورجلين. بقيت صورة واحدة من صور الاشتراك، وهي صورة أن يكون رجل واحد لا رجلين وست نساء. هذه الصورة الأخيرة من صور الاشتراك، لأنه ما في صورة أخرى بعد قابل الاشتراك إلا أن يكون كلهن نساء. هذه الصورة الأخيرة هل يجوز أو لا يجوز؟ ذهب الشيخ في بعض كتبه لعله في كتاب الخلاف إلى أنه يجوز أن يكون الشهادات من رجل واحد وست رجال في إثبات الست نساء، في إثبات الجلد طبعا لا إثبات الرجم، لأن الرجم حتى لو كان أكثر لا يجوز، فكيف إذا كان أقل الرجال؟ في إثبات الجلد بالخصوص حكم الشيخ أفتى الشيخ الطوسي في بعض كتبه بأنه يثبت ذلك بشهادة رجل واحد وست رجال وست نساء. ما هو يمكن أن يكون مدركا لهذا الحكم يأتي إن شاء الله. Thank you.